أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال صاحب العروة أعلى الله مقامه: السادس، أي من المفطرات، إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه، بل وغير طرق الغليظ على الأحواط، يعني مطلق الغبار، سواء، طبعا غير الغليظ المقصود الغبار المتعارف مش المجهري بطبيعة الحال، يعني سواء كان من الحلال، يعني مما يحل ابتلاعه في غير حال الصيام، كغبار الدقيق مثل اللي بصير بالمطاحن، يعني غبار طحين القمح، هذه مادة محلل أكلها في غير وقت الصوم، أو الحرام، يعني عم بقول مفطريته مش من جهة أنه يحرم ابتلاعه في غير وقت الصيام، مفطريته من جهة انطباق عنوان مفطر عليه، أو الحرام كغبار التراب ونحوه، يعني من المواد التي يحرم، طبعا التراب المقصود غير تربة الحسين صلوات الله عليه، غير المستثنى، هذا واضح. وسواء كان بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه، هو كنس البيت، بعدين بنعرف ليش التعميمات عند الماتي، أو بإثارة غيره، واحد يكنس وأنا جالس، بل أو بإثارة الهواء، حدث طبيعي مثل العجاج ها الذي يحصل في فصل الربيع، خصوصا في البلاد الصحراوية كالعراق وإيران مثلا، بلاد الخليج، يعني مش بإثارة شخص مثير عاقل، وإن كان من يثير كل شيء في الكون هو الله سبحانه وتعالى، مقصود العلة المباشرة، هبوب الريح، مع التمكين منه وعدم تحفظه، تمكين أو التمكن اسمه مو مهم على مستوى العبارة، إنه يتمكن من عدم ابتلاعه، جيد، وإن كان في النسخ المختلفة موجود التمكين بحسب الظاهر، جيد، ولم يتحفظ منه، إشارة إلى أنه متعمد إدخاله، يعني بعبارة أخرى مش إدخاله، هو يدخل بنفسه بنفس الشهيق والزفير بالشهيق، يعني لكن المقصود أنه يستطيع منعه بوضع الكمامة، بوضع يده على عنفه، ها جيد. بعد ذلك يعمم لأمور أخرى، والأقوى الحاق البخار الغليظ ودخان التمباك، تمباك مقصود مش خصوص التمباك، يعني مطلق الأدخنة، ها، لأن في دخان الدخان وفي دخان التمباك اللي هو نوع من الدخان هذا نرجيلة، وفي الآن أنواع جديدة مثل معسلات وإلى آخره، الأدخنة يعني ونحوه، قال عندما قال ونحوه انتهى. ولا بأس بما يدخل في الحلق غفلة، أصلا هذا مش مقصد للتكليف حتى نقول لا بأس وفيه بأس، طبعا هو قصده من جهة الحكم الوضعي لا بأس، وهذا شأنه شأن بقية المفطرات كلها مبنية على التعمد، أو نسيانا، أو مع ترك التحفظ بظن عدم الوصول. هل الظن له عبرة أم ليس له عبرة؟ يأتي إن شاء الله. ونحو ذلك. انتهى السادس. الآن بحثنا مش من عند والأقوى فصاعدا، بحثنا في أصل ما ذكر من مفطرية هذا المفطر وهو الغبار الغليظ. طبعا قد يتساءل إنسان أمام هالعبارة اللي عبر بها الماتن، قد يتساءل إنه ليش جعل الغبار الغليظ مش مطلق الغبار، وليش جعل الغبار أساسا مش البخار، واللي لما قال غليظ أصلا عادة البخار ما بيكون بخار إلا إذا كان غليظ، لأن البخار واضح هو تبخير الماء. يعني الآن أنت إذا وضع الآن ماء على الغاز ووصل إلى مرحلة الغليان يبدأ بالتبخير، أو إذا دخلت لتستحم في الحمام والسخان وصل إلى درجة 90 فصاعدا، ها سخان الماء أصلا ما بيصير تبخير إلا إذا كان غليظ، ما هو إذا ما كان غليظ ما بيتبخر من الماء، لأنه هو حقيقة البخار انفصال جزيئات من الماء. طيب الجواب على هالتساؤلات بسيط، وهو أن الأدلة هي الميزان، والدليل اللي هو العمدة اللي محل بحث كما سيأتي وارد بشكل أساسي في الغبار، لذلك جعل الغبار أساس هذا المفطر. وبعبارة أخرى منهجيا نحن إنما نذكر مفطرية المفطر لدلالة دليل على مفطريته، والدليل الدال على مفطرية هذا المفطر عند القائل به ورد في موضوعه سواء كان هو الإجماع أو النص الخاص، ورد فيه الغبار أو عنوان الغبار الغليظ كما سوف يأتي إن شاء الله، وإن كان التقييد بالغلظة بنصها لم ترد في نص بل في كلام الفقهاء. جاي حينئذ يقع البحث في مفطرية هذا المفطر أولا، وفي دائرة مفطريته على تقدير القول بمفطريته ثانيا، ثم يقع الكلام ثالثا في التعميمات، ها في مقابل التخصيصات، انه بإثارة نفسه بإثارة غيره مطلق غبار او خصوص غبار كنز البيت، ممكن والله يطلع غبار كنز البيت، اما غبار الربيع لحراجة التوقي منه خصوصا اذا كان شهر رمضان جايك بالربيع وانت عايش لك بمنطقة مثل البصرة مثلا اللي بيطير فيها العجاج والغبار أيام، يعني الواحد إذا بده يتوقع منها بصير مثل التوقي من الأوبئة، ها كما نواجه في هذا الزمان وباء الكورونا، ها بصير دائما بده يخلي كمامة على أنفه. ممكن إنه يقال والله غبار العادي الحدث الطبيعي مش مفطر، الغبار الطارئ مثل اللي بيحصل أثناء كنس البيوت، طبعا خصوصا في تلك الأزمنة كنس البيوت والأرض تراب كان دائما يطلع منه غبار شديد. عموما أصل مفطرية الغبار قبل ما ندخل للأبحاث كلها، هل هذا الغبار مفطر إذا دخل الحلق عبر الفم أو عبر الأنف أم غير مفطر؟ منهجيا من الوضوح بمكان وأرجو الانتباه أن أصل إثبات مفطرية مفطر تحتاج إلى دليل، وأصل دليلية دليل على مفطرية مفطر هو القرآن الكريم، إن لم يوجد فهو النصوص الثابتة عن النبي وأئمة أهل البيت عن المعصوم عليه السلام. ثالثا ما يكشف عن وجود نص ولو لم يوجد نص من قبيل الشهرات فضلا عن الإجماعات. جيد، هذا هو المنهج. إذ من الوضوح بمكان أن العقل لا مسرح له في هذه الأمور كما لا يعرف، هذا هو المنهج. بعد هذا المنهج نقول من الوضوح بمكان خلو القرآن الكريم عن أي دلالة على هذا الأمر. إذ لم يرد في آية من كتاب الله الحديث عن مفطرية الغبر، ولا يخفى أن محقق ماهية الصوم اللي ذكرناه سابقا عند الحديث عن مفطرية الأكل والشرب، محقق ماهية الصوم لما يقال فلان صائم، القدر المتيقن الذي بدونها أصلا لا يتصور تحقق ماهية الصوم هو الأكل والشرب. لا يخفى، أرجو الانتباه، أن الأكل والشرب لا يصدقان في المقام. أرجو الانتباه يا إخوان، إذ ليس الحديث، أرجو الانتباه، إذ ليس الحديث عما لو اجتمع في الفم كمية من الغبار، والغبار بالطاير بالهواء لما بيدخل إلى مكان رطب يتجمع باعتبار أنه يلتصق بعضه بالبعض الآخر بسبب الرطوبة. ليس الكلام عما لو تجمع قدر معتد به ولو قليل بس معتد به موجود له جرم متعارض من الغبار في الفم، وبعد تجمعه يبتلعه الإنسان حتى يصدق عنوان الأكل أكل الغبار. ها؟ ليس الكلام عن هذا. أنا في تقديري هذا يجب أن نخرجه عن محل البحث من البداية، سواء على مبنى المشهور أو على ما أنا بنيت عليه في السابق. أحسنت، لأن الغبار وهو جزيئات من التراب في الحقيقة في نهاية المطاف إذا تجمع في الفم وابتلعه الإنسان يتفاعل مع الجهاز الهضمي، وقاعدة المشهور أنه كل ما دخل إلى الجوف عبر الفم أو عبر الأنف إلى الحلق كمان مش إلى الجوف حتى ما لا يتفاعل، واضح جدا أنه حينئذ ما يتجمع ثم يبتلعه هذا يصدق عليه عنوان أكل، وهذا واضح. أنا كلامي وكلام المحققين ولو لم ينصص كثير منهم ليس عن هذا، كلامهم وكلامنا في نفس الغبار ولو لم يتجمع بقدر معتد به في الفم ثم ابتلعه بعد أن تجمع، هذا اللي بيدخل تلقائيا عبر الأنف أو عبر الفم، وغالبا هو عبر الأنف بيدخل. بعد دخوله، وهذا مؤشره في العادة أنه بعد دخوله عبر الأنف إذا ورا مدة قليلة 5 دقائق 10 تنخع أجلكم الله يخرج جزيئات على السائل النخامة الذي يخرج من الحلق إلى الفم وإلى الخارج، إذا نظر فيه في محرمة بيضاء مثلا مع عوامل مساعدة يعني كالنور القوي كما في وسط الظهيرة يرى جزيئات في هذه النخامة الخارجة لبيضاضها ووضعها على جسم أبيض، هذا هو محل الكلام. إذا خلينا من البداية نستثني صورة ما لو صدق أكل التراب ولو بهذه الجزيئات التي تجمعت في الفم وبعد تجمعها، عارف ما بتصير عند الإنسان هذه؟
يبقى صدق اسم الغبار عليه إذا تجمع
بعد التجمع، لا بلحاظ منشئيته يقال له غبار، يعني مرة بتمسك تراب أنت وبتدخله تراب ومرة غبار يدخل ثم يتجمع بها اللحاظ يسموه غبار، هذا أصلا خارج عن محل البحث. أنا أقول لأنه يصدق عليه أكله تراب، أكل غبار أو أكل تراب. طيب، وعادة الإنسان ما بيصير معه هالشيء إلا إذا كان أجلكم الله الكلب هكذا، الكلب بيفتح فمه بيخلي لسانه متدلي، الإنسان مش هكذا، الإنسان عادة يتحرز في مواطن الغبار، يتحرز مش بسبب الصوت، من جهة الفم يتحرز لكن من جهة الشهيق الزفير بالأنف ما بيستطيع يتحرز. ها جاي، حينئذ نقول من الوضوح بمكان أن دخول الغبار على مستوى قاعدة تحقيق ماهية الصوم اللي هي عنوان الأكل والشرب ليس داخلا في تحقق ماهية الصوم، يعني بعبارة أوضح أرجو الانتباه، عم دقق أنا، أرجو الانتباه. يعني بلحاظ ماهية الصوم اللي بنتصورها اللي هي القدر المتيقن للصيام، ها، وهو الامتناع عن الأكل والشرب، ها، لا إشكال ولا ريب في أن الغبار تجنبه ليس شرطا لتحقيق ماهية الصوم، إذ لا يصدق عليه عنوان الأكل والشرب. ما عم بحكي عن دليل الأكل والشرب، عم بحكي عن نفس إنك تتصور فلان صائم، شو يعني صائم؟ جاي. إذا جئنا إلى الخطوة اللاحقة، تسلسل المنهجي في البحث، وتساءلنا ما الذي تقتضيه القاعدة العامة في المقام؟ أرجو الانتباه. قد يقال إن القاعدة العامة في المقام تقتضي المفطرية، إذ توجد قاعدة تفيد أن كل جسم صغيرا كان أم كبيرا دخل إلى الجوف، ها، فهو مفطر. هذا اللي سموها وبحثتها أنا سابقا إذا بتتذكروا في تعميمات الأكل والشرب، قاعدة المنع عن كل ما يدخل إلى الجوف. المنع المقصود مش بس المنع التكليفي، المنع الوضعي يعني مفطر. فكل ما يدخل إلى الجوف مفطر، والغبار يدخل إلى الحلق يعني يدخل إلى الجوف، سواء عبر الأنف أو عبر الفم. هذا الكلام جوابه أنه لم تثبت قاعدة بهذا العرض العريض، وقد بحثناه سابقا مستفيضا، وقلنا بأنه لم يثبت لدينا عموم لهكذا قاعدة، بل نحن وخصوص ما يدل على العناوين المفطرة. ولذا أنكرت أنا سابقا ما اشتهر من أن دخول القطع المعدنية أو الأحجار أو الأحجار الكريمة إلى الجوف مفطر، واستظهرت أن أدلة المفطرية لا تفيد أكثر بحسب مناسبات الحكم والموضوع مما يتفاعل مع الجهاز الهضم للإنسان. لكن على كل حال، حتى لو اختلفنا فيها النقطة، أقول عموم قاعدة من هالقبيل لا يمكن إثباته بدليل. إذ من أين نثبته؟ لا نستطيع إثباته إلا من الأدلة. لا ماهية الصوم تقتضي هذه القاعدة حتى نقول مقتضى ماهية الأمر بالصيام ذلك، ولا الأدلة الواردة بعناوين خاصة من قبيل الأكل، الشرب، النكاح، النساء، الارتماس وإلى ما هنالك، ولا هذه تدل. قد يقال في المقابل، أرجو الانتباه، إن مقتضى القاعدة عدم مفطرية الغبار، وهي قاعدة تستفاد من صحيحة محمد بن مسلم، الحاصرة المفطرة بدون تاء مربوطة في آخرها، الحاصرة المفطرة في ثلاثة أمور أو أربعة أمور. طبعا هي أربعة أمور إذا عددنا الأكل والشرب اثنين، الأكل والشرب والنساء والارتماس في الماء. إذ يقال إن مقتضى قوله عليه السلام لا يضر الصائم ما اجتنب ثلاث، أو إذا اجتنب ثلاث أو أربع، الأكل والشرب والنساء والارتماس في الماء، اللي بتصير ثلاثة إذا عددنا الأكل والشرب واحد، وأربعة إذا عددناهما اثنين، ظاهرة في الحصر بلا إشكال، بل هو تنصيص على الحصر. يقال لا إشكال ولا ريب في أن الغبار الغليظ لا اسمه أكل، غير الغليظ أيضا لا اسمه بطريقة أولى لا اسمه أكل، لأن خرجنا نحن ما لو اجتمع في الفم ثم ابتلعه، لا اسمه أكل ولا اسمه شرب ولا اسمه ارتماس، وهذا واضح، ولا نساء. هو إذا بده يدخل بده يدخل من باب عنوان الأكل، لأن شرب وارتماس ونساء واضح، سألنا في اتفاق الموضوع واضح أنه ما اسمه عرفا أكل. إذا واحد شوية غبار دخلوا من أنفه ويقال أكل غبار، لا يقال عرفا. أقول الإنصاف أن هذه الصحيحة والتي نقلت بأشكال مختلفة، مش بأشكال، بطرق وبأكثر من شكل، ثلاث وأربعة، وإن كان المضمون واحد، دل على الحصر. ونحن وإن خصصنا هذا الحصر وجعلناه حصر إضافي بلحاظ بقية ما ثبتت مفطريته كالكذب على الله وعلى رسوله وكتعمد البقاء على الجنابة، ها؟ هذا اجتنب النساء في النهار لكن ما اجتنبهن في الليل، ها؟ أو احتلم في الليل، أصلا اجتنب في الليل والنهار وبقي إلى الفجر متعمدا، أو نام مرتين أيضا مش متعمد، في الثالثة أخذه النوم، مش هذا واجب عليه القضاء دون الكفارة. لكن لا يخفى أن رفع يدنا عن الحصر إنما يكون في مورد دلت القرينة والدلالة، وإلا الدلالة على الحصر غير منتفية على مستوى الظهور، فيبقى الحصر محكما في غير مورد دلالة دليل، فهو ينفي مفطرية الغبار. إذن فينا نقول عنا عموم فوقاني نرجع إليه، دليل فوقاني نرجع إليه يقتضي عدم مفطرية الغبار، وهذا كلام صحيح بلا إشكال صحيح. إذا انتفى هذا الأمر لابد أن نبحث، عم نضيق نحن الرؤية الآن، في مفطرية الغبار بدليل خاص حينئذ، حتى نخرج عن قاعدة لا يضر الصائم ما اجتنب ثلاثة أو أربعة. أقول هنا ينبغي أن نطرح الخلاف الفقهي بين الفقهاء في المسألة، وحيث إن أفضل من طرح هذا الخلاف وتبعه عليه المحققون بعد صاحب الجواهر، هو الفقيه همداني رضوان الله عليه في مصباحه، والذي أدعو الإخوة في العادة عندما يراجعون كلمات السيد الخوئي أعلى الله مقامه أن يراجعوا لمصباح الفقيه، لأن السيد الخوئي يحذو حذو مصباح الفقيه في كتاب الصوم في الغالب. جيد، لأنه قصة صايرة العادة، الواحد بيراجع بس مستمسك ومستند وبيمشي، ما بيراجع بقية المحققين. أقول لا إشكال ولا ريب في أن هنالك من المحققين من ادعى الإجماع على مفطرية الغبار بتقييد كونه الغليظ، ومن هؤلاء بل أبرزهم ابن إدريس في صريح سرائره، والسيد في الغنية ابن زهرة الحلبي رضوان الله عليه، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، والعلامة في نهج الحق وكشف الصدق اللي هو معدل الأبحاث الكلامية وضمن بعض الفروع الفقهية الخلافية. في مقابل هؤلاء نقل الخلاف صريحا في هذا الأمر المحقق صاحب الشرايع في كتبه، أي المعتبر والشرايع ومختصر الشرايع. ففي المختصر عبر بصراحة قال: وفي إيصال الغبار إلى الحلق خلاف. لكن لا يخفى أن الشهرة المحققة قائمة على مفطرية الغبار بتقييد كونه غليظا، حيث ذهب إلى ذلك الشيخ في أكثر كتبه، وكذلك المفيد، ويدخل هنا من ادعوا الإجماع أيضا، إذ كلهم يفتون بمفطرية الغبار الغليظ، وكذلك أبو الصلاح وغيرهم إلى المفطرية، حتى أن البعض قال إنه لا يعلم خلاف في ذلك قبل الفيض الكاشاني في مفاتيح شرائعه. لكن الإنصاف، وقد تنبه إلى ذلك غير واحد من المحققين، كصاحب الحدائق، أن الخلاف واقع وإن كان في مقابل الشهرة، نسلم أنه في مقابل الشهرة، حيث ذهب الشيخ الصدوق والسيد المرتضى والشيخ في مصباحه الذي هو كتاب معدل العمل والعبادة، لكنه ضمنه مختصرا فقهيا، إلى عدم المفطرية للغبار مطلقا ومقيدا، أي بالغليظ. استفدنا، أرجو الانتباه يا إخوان، استفدنا ذلك من كون الأعلام الثلاثة، أي الشيخ الصدوق والسيد والشيخ في المصباح بل وصلار في المراسم، ها؟ استفدنا ذلك، أرجو الانتباه للعبارة، من كونهم في مقام البيان من جهة تعداد المفطريات المفطرات وإهمالهم ذكره بالكلية، إذ لا يحتمل أنهم نسوه مع تعرض المشهور إليه، لا يحتمل. إسا في مختصر مثل مراسم سلار رضوان الله عليه محتمل هذا، لكن هؤلاء الأعلام كلهم وبالأخص الشيخ الصدوق والسيد المرتضى، ها؟ أن يكونوا تركوا الذكر نسيانا مع كونهم في مقام تعداد المفطرات، هذا غريب لا بل غير محتمل. ومن هنا هم مخالفون تحقيقا في مفطرية هذا المفطر في هذه الكتب. وبناء عليه، أنا أرجو الانتباه، أنا ليش عم بسرد هالسرد؟ مش لمجرد السرد. وبناء عليه لا يمكننا أن نأخذ بالإجماع المدعى والمزعوم من ابن إدريس والسيد ومن تبعهما على دعوة كبعض المتأخرين أو متأخر المتأخرين. إذ لا يوجد ثمة في المقام بعد هذا الاستعراض مجال لدعوة إجماع تعبدي كما بات واضحا. وعليه فإن المسألة أي أصل مفطرية الغبار محل خلاف بين المحققين. وإن حققنا ذهاب المشهور إلى المفطرية لكننا أيضا وأرجو الانتباه لأن هذا مؤثر في البحث جدا. الملاحظة اللي الآن سأذكرها مؤثرة في البحث كما سوف يتضح غدا إن شاء الله. لكننا حققنا أن الخلاف بين المتقدمين موجود أيضا من خلال خلاف الصدوق والسيد والشيخ في بعض كتبه وهو المصباح وسلار أيضا. فلم يعد ثمة إجماع تعبدي ولا شهرة متقدمين مع سكوت الباقين، بل ثبتنا إلى هنا خلافا بين المتقدمين. هذا له تأثير في البحث يا أخوان عندما يرى جابرية الشهرة لضعف السند وربما في بعض الحالات لضعف الدلالة. أقول مرة عندنا أرجو الانتباه هذا كثير مهم يا أخوان منهجية أصولية. مرة شهرة متقدمين مع سكوت الباقين، هون بيضحك عن جبران شهرة. مرة لا، اختلف المتقدمون منهم من أثبت ومنهم من نفى صريحا. هنا في عمل مشهور قد يكون بالنص لكن يوجد خلاف عند المتقدمين في العمل بالنص، هون يصعب دعوة جبران بالشهرة مع التصريح بمخالفة المخالف. كيف إذا كان المخالف من كبار المحدثين كالشيخ الصدوق أو كبار المحققين كالسيد المرتضى أو الشيخ الذي صنف مصباحه في زمان رشده العلمي؟ جيد، على هذا الأساس قلنا أقصى ما في البين أنه توجد شهرة فتوائية. ها؟ قد يدعى أنها شهرة عملية بنص سيأتي التعرض له إن شاء الله وسنرى ولنا كلام في ذلك. طيب إلى هنا شو ثبتنا؟ حجة تعبدية على مستوى إجماع لا يوجد على المفطرية، دليل قرآني لا يوجد، فلا يبقى لدينا في الميدان إلا النص. هل يوجد نص على مفطرية الغبار؟ وإذا وجد نص لماذا حصل الخلاف إذن؟ هل لقصور في المقتضي أم لوجود معارض؟ ها؟ نحن صار عندنا مرجعية قاعدة عدم المفطرية وهي صحيحة محمد بن مسلم الخاصغة لا يضر الصائم. في مقابلها نحتاج إلى دليل. إلى الآن لا يوجد لدينا دليل. غدا إن شاء الله نتعرض للدليل المدعى في المقام وهو رواية سليمان بن حفص اللي وردت بعنوان سليمان بن جعفر في بعض النقول والتي تعرضنا لها سابقا نحن في مفطرية الأكل والشرب، إلى أن يأتي تتمة البحث أو تأتي. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.